بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين.
ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صنفيف الظفيري حفظه الله تعالى
أما بعد
في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفظ الباطن.
أسأل الله
سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وكنا قد بدأنا بأول حديث مما يشير إلى أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله والمتعلق بتوحيد الألوهية. وذكرنا بأن ذلك إشارة من المؤلف إلى عظم توحيد الألوهية، وأنه هو أصل الأصول، أنه هو أصل الأصول، وأن أعظم الأصول وأعظم ما أمر الله عز وجل به هو توحيد الألوهية والأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. فلهذا من فقه الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه بدأ أول الأحاديث المتعلقة بأصول الإيمان بما يتعلق بتحقيق توحيد الألوهية. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان تحت باب معرفة الله والإيمان به، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا، قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، قال أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه، وقال حجابه النور، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأن الله عز وجل رقيب على عباده. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. والمراد بالكلمات الجمل والعبارات. فقال: إن الله عز وجل لا ينام. هذا من الصفات المنفية، لأن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية ومنفية. والثبوتية هي التي فيها ما يتصف الله عز وجل به من صفات الكمال، والتي لا نقص فيها من وجه بأي وجه من الوجوه. والمنفية إثبات ضدها، فإن النفي المحض ليس فيه إثبات كمال، ليس فيه إثبات كمال ولا إثبات مدح، ولكن المراد بذلك إثبات ما يضاد ذلك. فقوله إن الله لا ينام إثبات ربوبيته وكمال حياته، وأنه عز وجل لا يغفل ولا ينام عن عباد ولا يغفل عن عباده، بل هو رقيب عليهم. فقوله لا ينام لكمال قيوميته وكمال حياته، فيها إثبات ضد صفة نفي النوم. وهذا النفي المقصود به نفي ما يضاده، فالنفي المحض ليس فيه إثبات الكمال ولا مدح، إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. ولهذا كان عامة ما يوصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، وهذه قاعدة عامة في الصفات. فصفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى إثبات ونفي، فالإثبات يتضمن الكمال من هذه الصفات التي لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، والنفي إثبات ما يضاد ذلك. فعندما نفى الله عز وجل عن نفسه في سورة في آية الكرسي أنه لا يموت، ففيه إثبات صفة كمال حياة الله عز وجل، وأن حياة الله عز وجل لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بعكس صفة المخلوق، فإن المخلوق يسبقه عدم ويلحقه فناء، فناء دنيوي، وإلا فإنه يعاد يوم القيامة. وقد ذكر ذلك هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، وكذلك انظر في الصواعق المرسلة لابن القيم وبدائع الفوائد، فإنهم فصلوا باب الأسماء والصفات. وأكثر من بين حقيقة توحيد الأسماء والصفات تفصيلا ورد على أهل الكلام هما شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتربى على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهذا ما يوصي فيه علماؤنا ولا زالوا ويهتمون بتدريس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ويوصون بها وبتعقلها وفهمها. قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كلمة لا ينبغي في الشرع التحريم، المراد به التحريم، والتحريم هنا حرم الله على نفسه هذا ونفى عن نفسه هذا، يخفض القسط ويرفعه. المراد بالقسط الميزان، والميزان هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، خلقه الله لميزان أعمال العباد وميزان العباد، العباد وأعمالهم، وللدلالة على عدله بين العباد سبحانه وتعالى. له كفتان وله لسان ينطق، فهو مخلوق. وظاهره أن الله يخفض الميزان ويرفعه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. الأعمال ترفع إلى الله عز وجل، وهناك ملائكة، ملائكة تنزل وملائكة تعرج إلى رب العالمين، يرفعون له الأعمال كل يوم وجاء أن ذلك في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيشهدون لمن حضر، ولهذا كانت هاتين الصلاتين، ولهذا كانت هاتان الصلاتان من المهم، فإن من المهم أن يحضر المسلم لتشهد له الملائكة عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر. حجابه النور، أي ما يحجب الله عز وجل بينه وبين خلقه النور، وفي رواية النار. لو كشفه، أي كشف الله هذا النور، لأحرقت سبحات وجهه، سبحات النور، ما انتهى إليه بصره من خلقه. والمراد من خلقه أي كل خلقه من العرش وحملته إلى آخر ملكوت الله عز وجل، لأن بصر الله لا حد له ولا نهاية، فهو متعلق بجميع المخلوقات، متعلق بجميع المخلوقات. فلو أن الله عز وجل كشف الحجاب عن وجهه لاحترق الخلق كلهم، لاحترق الخلق كلهم. فهذا الحديث أصل من أصول الإيمان، وفيه بيان ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه، وذلك في قوله: إن الله لا ينام، فهو رقيب على عباده، يدبر عباده. وفيه الأسماء والصفات، وهو قوله: لا ينام، من الصفات المنفية. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. أخرجاه.
قوله مرفوعا ما يخفاكم، هذا من المصطلحات الحديثية، فإن الحديث إما أن يكون مرفوعا أو يكون موقوفا أو يكون مقطوعا، وهذا من جهة الإسناد إلى قائله. فالمرفوع قول النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف قول الصحابي، والمقطوع قول التابعي فمن بعده. والمقطوع له اصطلاحان: اصطلاح من جهة الإسناد إلى قائله، فهو يضاهي المرفوع والموقوف، ومن جهة أنه من درجات الضعف، من درجات الحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف إما أن يكون حديث باطل أو ضعيف جدا أو منكر أو شاذ أو مقطوع، والمقطوع ما انقطع في إسناده بين الراوي والراوي، عدم الاتصال، ويسمى منقطع، ويسمى منقطع. هذا من جهة إيش؟ إسناد، من جهة درجة الحديث، مصطلح من مصطلحات درجات الحديث. وأما الأول فهو من جهة مصطلح من مصطلحات إسناد القول إلى قائله. فإسناد القول إلى قائله إما أن يقال مرفوع أو موقوف أو مقطوع. فقوله مرفوعا أي أن قائله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه إثبات أصل من أصول الإيمان، وفيه إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وفيه إثبات صفة اليمين لله عز وجل، إثبات صفة اليد لله عز وجل، والله عز وجل له يدان وكلا يديه يمين كما جاء في الحديث، والمراد أنها كلاهما في الشرف والعطاء واحدة، فليست يد الله عز وجل كالمخلوق التي تكون اليمين أكرم من الشمال، أما يدي الله عز وجل فكلاهما في الكرم سواء وفي الشرف سواء، ولا ويدي الله لا تشبه يدي المخلوق لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن يمين الله ملأى، أي من السخاء والكرم، لا يغيضها نفقة. ما معنى يغيضها؟ أي ينقصها، كما قال عز وجل وغيض الماء واستوت على الجودي، أي سلب الماء ونقص الماء من الأرض بعد أن كان الماء يصل إلى الجبال مستواه عندما أغرق الله قوم نوح، فغيض الماء بعد ذلك أي نقص، فكانت السفن تسير على الماء، فلما نزل الماء أصبحت السفن على الجودي أي على الجبل لذهاب الماء. لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها، الله كريم سبحانه وتعالى ولا ينقص كرامه، ومهما أنفق لا ينقص مما عنده أبدا شيء من ذلك، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم سألوا الله فأعطاهم الله مسألته ما نقص مما عند الله إلا كما ينقص المخيط من البحر، الإبرة المخيط الإبرة لو وضعت في البحر في اليم وأخرجت هل ينقص البحر؟ لا. كذلك فإن عطاء الله منذ خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة فلا ينقص من عطائه شيء، وهذا فيه إشارة إلى أن العبد لا ييأس من فضل الله الواسع، وأنه يسأل ربه، يسأل ربه المزيد من جميع أنواع عطايا الله عز وجل، وأعظمها الهداية والدنيا وأموالها. وجعل الله للنمو أسباب، الطاعة والشكر والاستغفار والإنفاق وأداء حق المال من زكاة أو صدقة، كل هذا من أسباب إيش؟ النماء. ولذلك الزكاة، لماذا سميت زكاة؟ الزكاة هي النمو، الزكاة هي النمو والبركة، فالزكاة مع النسبة القليلة ربع العشر واجب، فهي مع ذلك بركة في المال. فالله سبحانه وتعالى مهما أعطى لا ينقص من عطاياه شيء، سحاء الليل والنهار، أي كرم الله عز وجل يفيض الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، أي ما نقص شيء مما يعطيه الله سبحانه وتعالى، وعرشه على الماء أي من ذلك الزمان، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. فهذا فيه إثبات أن الله عز وجل له يديه. وقد جاء في حديث آخر وكلتا يديه يمين، والمراد به كما ذكرنا
بأن الشمال ليست بأقل درجة من اليمنى، فكلاهما في الكرم سواء وفي القوة سواء، ليست كيدي المخلوق. وهنا تفصيل جميل ذكره الشيخ صالح آل الشيخ فيما يتعلق بهذه المسألة، فيقول حفظه الله تعالى: قوله وكلتا يديه يمين، قال العلماء معناه أن يدي الرحمن سبحانه وتعالى كلتيهما يمين، أي في الخير والإنفاق، لأن العرب تجعل الشرف لليمنى على اليد الأخرى، وأن اليد الأخرى في الإنسان وهي اليسرى أقل وأوضع من اليد اليمنى، فاليد اليمنى هي الشريفة والثانية ليست كذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين يعني أن يدي الرحمن سبحانه وتعالى في الشرف والصفة سواء، ليس ثم فضل ليد على أخرى. وهذه الأخرى هل يقال إنها الشمال؟ جاء ذلك في حديث في صحيح مسلم إلى آخر ما ذكر في المسألة فيما يتعلق بذلك. فالمقصود إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن الله عز وجل يديه كما يليقان بجلاله، ليست كيد المخلوق، للقاعدة الشرعية الخبرية التي يقول الله عز وجل فيها ليس كمثله شيء مطلقا، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه الآية رد على المعطلة والممثلة، فالمعطلة قوله وهو السميع البصير، والممثلة قوله ليس كمثله شيء. فهذه الأحاديث التي سمعناها فيها إثبات شيء من أصول الإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.